إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم كل في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وبصلاة الضحى، وأن أنام على وتر، أو كما قال. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام متفق عليه، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، فهو في أعلى درجات الصحة. فالحديث الصحيح سبع درجات، أعلاها ما اتفق عليه الشيخان. وهذا الحديث يرويه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة راوية الإسلام، أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر السبعة المكثرين رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبعة المكثرون هم من زادت روايتهم عن الألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك إلا لسبعة فقط من الصحابة، وهم أبو هريرة، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري، أنس بن مالك، أم المؤمنين عائشة، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وأبو هريرة رضي الله عنه اختلف العلماء في اسمه، والراجح أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. أسلم قبل أمه، وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه إذاء شديدا بلسانها، فبكى أبو هريرة رضي الله عنه ذات يوم من صنيعها، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو صنيع أمه، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ودعا قائلا: اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع إلى بيته فإذا بها تغتسل وتنطق بالشهادتين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم: وحببهما إلى عبادك المؤمنين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فما رآني مؤمن إلا وأحبني. فوضع الله له الحب في القلوب، وكان أسعد الصحابة بكثرة الناقلين للحديث والعلم عنه رضي الله عنه وأرضاهم. وكان فقيرا يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وكان يعمل أجيرا عند امرأة من الأنصار وهي بنت غزوان، فزوجه الله منها، فإذا به وهو يحدث عن نفسه: كنت أجيرا عند بنت غزوان فزوجنيها الله عز وجل، عرفانا بفضل الله سبحانه عليه. وأصبح بعد ذلك أميرا للبحرين، ثم أميرا للمدينة، وكان وهو أمير يحمل الحطب على ظهره ويسير في السوق يقول مداعبا الناس: أيها الناس أفسحوا لأميركم، وهو يحمل الحطب على ظهره وهو أمير للناس يومئذ بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي، والوصية ها هنا أي عهد إلي، عهد إلي بأمر ألتزمه وأصونه وأحافظ عليه ما حييت. أوصاني أي عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم خليلي، والخلة هي المحبة التي ملأت القلب ونفزت إلى شغافه، وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة رضي الله عنه، ولكن أخوة الإسلام. فأبو هريرة لم يقل اتخذني النبي خليلا، وإنما قال أوصاني خليلي، هو الذي أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا ملأ عليه شغاف قلبهم، فعهد إليه بهذه الوصية. وهذه الوصية لم تكن منفردة لأبي هريرة، فقد أورد الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بمثلها لأبي ذر، وأورد النسائي نفس مضمون الحديث، ولكن كانت وصية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم عهد بها إلى أبي هريرة وإلى غيره من الصحابة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه سيلتزمها إلى أن يموت ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فما هذه الوصية الغالية التي عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ثلاثة أمور فقط يفعلها، أمر يسير على من يسر الله له ذلك. وصية ظاهرها أنها هينة، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، سألتزم هذه الأمور الثلاثة في كل يوم وفي كل شهر حتى ألقى ربي سبحانه وتعالى وألقى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا محافظ على وصيته. فما هي هذه الوصية؟ يقول: بصوم ثلاثة أيام من كل شهر. صوم ثلاثة أيام من كل شهر فقط؟ نعم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه أيها المسلم الكريم آكد السنن في صوم النافلة، أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أصوم الدهر لا أفطر، سيصوم كل يوم، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: صم من كل شهر ثلاثة أيام. ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الشهر بأكمله. لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: كيف تصوم يا رسول الله؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، لأنك لا تطيق أن تعبد الله كما يعبد رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء لنفسه، فإذا كان التشريع لأمته خفف عليهم، فكان صلى الله عليه وسلم يصوم صوم الوصال، ولكن كان ينهى عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الصوم أمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكان صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم. ولذلك لما قال له رجل: يا رسول الله، أرأيت بصوم الدهر؟ قال: لا صام من صام الدهر. قال: يا رسول الله، فصوم يوم وإفطار يوم. قال: سبحان الله، ذاك صوم داود، وهل أتي أحد مثل ما أتي داود ذا الأيد ذا القوة التي أعانه الله سبحانه على عبادته بها. قال يا رسول الله فكيف بصوم يومين وفطر يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم ويطيق ذلك أحد؟ هل يطيق أحد أن يصوم يومين ثم يفطر يوما هكذا؟ قال يا رسول الله أرأيت صوم يوم وفطر يومين؟ قال وددت لو أني طوقت هذا، وددت لو أني أتيت من القوة ما يعينني على هذا. والحديث في الصحيح مسلم. لذلك أيها الإخوة الكرام، لا أقر من يدعو الناس إلى صوم الاثنين والخميس بصفة مستمرة ثابتة كأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا فكاك عنها، ويصوم أيضا ثلاثة أيام من كل شهر. أقول من شاء أن يصوم فليصم، فإن المولى سبحانه يفتح على بعض عباده بما لا يفتح لغيرهم. يفتح على هذا في الزكاة والصدقة، ويفتح على هذا في قيام الليل، ويفتح على هذا بقراءة القرآن، وعلى هذا بصلة الأرحام، وعلى هذا بالصيام. فلا إنكار على الصوم فإنه مشروع. وأبو أمامة الباهلي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل صالح يقربه إلى الله قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له أو لا مكافئ له. ولكن أتحدث عن أمر آخر، صم كيف شئت، لكن أن تزعم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تدعو الناس إلى التمسك بها، أقول سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم وفطر يومين قال وددت لو أني طوقت هذا. ومن صام الاثنين والخميس فإنما صام يومين يوما وأفطر يومين، والنبي يقول وددت لو أني طوقت هذا. وقد يعترض معترض ويقول ألا ترفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أقول لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شذوذ في الرواية، وإنما الرواية الصحيحة عن يوم الاثنين بغير ذكر الخميس. ولذلك أورد الإمام مسلم رواية الاثنين في صحة صوم الاثنين وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأعمال ترفع فيه، ثم أورد يوم الخميس وضعف هذه الرواية وبين أنها وهم من الراوي. فإذا بالناس يستدلون بالحديث والذي رواه يؤكد أنه وهم، سبحان الله العظيم. لا يثبت صوم يوم الخميس عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح وأنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أورده النسائي وابن ماجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعهد يوم الاثنين والخميس بالصوم أعله البخاري في تاريخه، وقال عن الراوي لم يسمع من قتادة، أي أن هذا حديث معلول. وهذه عبادة ينبغي أن تستند إلى دليل صحيح. أقول وأكرر لا أنكر على من صام يصوم كيف شاء، هذا أمر مباح، ولكن أقول لا تقل أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الناس إليها وتقول نذكرك بصوم الخميس. سبحان الله العظيم، أية سنة هذه؟ وأين دليل ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن صوم يوم وفطر يومين يقول وددت لو أني طوقت هذا، ويدعو الناس إلى صوم ثلاثة أيام من كل شهر. ومن شاء أن يصوم، أقول وأكرر حتى لا يقال أنني أنكر على من يصوم، أنا أنكر على من ينسب صوم الخميس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أن الأعمال ترفع فيه. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شئت أن تذكر الناس بها فلا بأس، ولكن لا داعي أن يكتب على أبواب المساجد نذكركم بصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه أفرض الصوم، وورد عنه أنه صام في أول الشهر، وأنه أمر من لم يصم نصف الشهر بأن يصوم في آخره، وورد عنه أنه صام سرر الشهر وغرر الشهر على اختلاف في تفسيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يأمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، بل ورد في رواية في سنن أبي داود وإن كان فيها ضعف وأذكرها لاشتهارها أنه كان يصوم الاثنين الأول والثاني ثم الخميس الثالث من كل شهر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات كثيرة في الصوم، وما يهمنا أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عهد بها إلى أبي هريرة رضي الله عنه. ومن زاد على ذلك فإن المولى سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا، من فتح له باب من أبواب الخير فليجتهد فيه على طاعة الله عز وجل، ولكن دون أن ينسب ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجزء الثاني من هذه الوصية فهي صلاة الضحى، أن يصلي صلاة الضحى التي سماها أهل العلم بصلاة الأوابين وبصلاة الإشراق. هذه الصلاة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأصحابه على صلاتها، وهذه هي الشق الثاني من هذه الوصية، ونعرض لها في الخطبة التالية بأمر الله سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فيقول أبو هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وبصلاة الضحى. وصلاة الضحى تؤدى بعد طلوع الشمس وارتفاعها في السماء وإلى وقت الزوال، أي قبيل وقت الظهر بزمن يسير. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأوقات التي تؤدى فيها صلاة الضحى كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: صلاة الضحى حين ترمض الفصال. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء فوجدهم يصلون صلاة الضحى بعد طلوع الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والحديث في الصحيحين. صلاة الأوابين أي صلاة الضحى حين ترمض الفصال، أي ترتفع حرارة الشمس حتى تؤدي إلى ارتفاع درجة الرمال، فتؤدي إلى أن تحترق أرجل الفصيل وهو الصغير من الإبل من شدة الحرارة ورقة جلده. ترمض أي شدة الحرارة، ومنه سمي شهر رمضان لأنه كان يواكب شدة القيز والحر عند العرب. ترمض الفصال أي تلسع الرمال الساخنة أخفافها فترفعها على الرمال وتضعها من شدة حرارة الرمال، أي أن أفضل وقت لصلاة الضحى قبيل صلاة الظهر ربما بنصف الساعة أو نحو ذلك، حينما تشتد الحرارة ويغفل الناس عن ذكر رب الناس سبحانه وتعالى. وصلاة الضحى اختلف في مشروعيتها أهل العلم، فذهب جماهير العلماء وهذا مذهب الأحناف والمالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد إلى مشروعيتها، وأنه يستحب أن تؤدى مطلقا في كل يوم لا بأس، كلما تذكرت لا بأس، وأقلها أن تصلى ركعتان. المذهب الثاني، وهذا هو مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، أنه لا يشرع صلاة الضحى، واستدل النخعي بأن عبد الله بن عمر قال بدعة عمن رآه يصلي صلاة الضحى في المسجد، وأن عبد الله بن عباس حصب الذين يصلون صلاة الضحى في المسجد، وهذا استدلال صحيح، الأثر صحيح، ولكن الاستدلال في غير وجهه، فإن عبد الله بن عمر ما أنكر عليهم أنهم يصلون صلاة الضحى، ولكن كان يرى أنها لا تصلى في المسجد بل في البيت كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الله بن مسعود فأنكر عليهم أنهم يصلونها جماعة، وقال والله لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فهذا وجه الإنكار. وأما المذهب الثالث فيقول أنها تؤدى حينا وتترك أحيانا، وعبر هؤلاء الفقهاء عنها بقولهم تؤدى غبا، والغب أن تأتي القوم في زيارة ثم تغيب عنهم أمدا طويلا، ولذلك في المثل يقال ازدد غبا تزدد حبا، أي خفف في زيارتك للناس تكن شديدا في الإكرام والعز عليه، لكن إن رآك الناس في كل وقت وفي كل حين كنت هينا عليهم، هكذا هو المثل العربي ولا يستقيم مع شرعنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحببتم أفشوا السلام، فإفشاء السلام والتقاء الوجوه يؤدي إلى زوال النفرة من القلوب، وليس كل مثل يكون صحيحا. فقالوا أنها تؤدى في بعض الأحيان وتترك أحيانا كثيرة، فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصليها يوما ويتركها أياما ربما تصل لعشرة أيام، وهذا ما ورد في مذهب الحنابلة في رواية عنده. وأما المذهب الرابع والأخير، وهذا ما اختاره ابن القيم، فكان يقول أن صلاة الضحى لا تشرع إلا لسبب، والسبب هو أن يعتاد الإنسان على قيام الليل ثم ينام عنها، فيشرع له أن يصلي صلاة الضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في حديث التعريس، لما نزلوا في مكان وناموا ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. وقال ويستحب للقادم من السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من السفر دخل إلى المسجد فصلى فيه ركعتين هما صلاة الضحى. وقالوا أيضا أن النبي صلى الله في فتح مكة، شكرا لله على فتح مكة عليه، فعند ابن القيم لا تؤدى إلا لسبب. والراجح من هذه الأحاديث وهذه المذاهب هو رأي جمهور العلماء أنها سنة مطلقة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بها، ولذلك يقول رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى ألقاه، بصوم ثلاثة أيام من كل شهر وبصلاة الضحى. وقد ورد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصار، والحديث في صحيح مسلم وعند البخاري، صلاة الأوابين أي صلاة الضحى. وقال ابن عباس كما أورد عنه عبد الرزاق في مصنفه وسبح بالعشي والإشراق، قال الإشراق هي صلاة الضحى، فمن صلاها لم يكن غافلا عن ذكر الله. وعن أبي ذر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامي من سلامي الإنسان، أي على كل مفصل صدقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الإنسان بجسده 360 مفصلا. سبحان الله، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد درس علم التشريح وعلم عدد المفاصل التي في جسم الإنسان، قالوا يا رسول الله وأينا يطيق هذا؟ من يطيق أن يؤدي 360 صدقة في اليوم والليلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إفشاء السلام صدقة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، أن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتين من الضحى. ركعة الضحى تغنيك عن شكر ربك في اليوم وعن 360 صدقة، والله سبحانه أعلى وأعلم. ولذلك يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما من الصحابة بالمحافظة عليها، وهذا هو الراجح وهو مذهب جماهير العلماء، أنه يستحب أن تؤدى في كل يوم، وأقلها أن تصلى ركعتين، ويجوز أن تصلى أربعا، والبعض قال ثمانية، وليس هذا بثابت إلا في فتح مكة. وتصلى ركعتان ثم يسلم ثم يأتي بركعتين أخرين، ولا تصلى أربعا كالظهر، والله أعلى وأعلم. وأما الوصية الثالثة والأخيرة والتي نختم بها بأمر الله، أن أوتر قبل أن أنام. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بقيام الليل، وأوصاه ألا ينام إلا على وتر، واستدل العلماء من ذلك بأن صلاة الوتر يستحب أن تؤدى قبل نوم الإنسان، وهذا ما كان يفعله أبو بكر رضي الله عنه، ولكن كان عمر رضي الله عنه يصليها في آخر الليل، والأفضل في آخر الليل لمن أيقن أنه سيصلي قيام الليل ويكون مستيقظا، فمن لم يستيقن أو خاف أن تفوته صلاها بعد صلاة العشاء. والحديث هاهنا يبين أنه يستحب أن يصلى الوتر قبل النوم. صل العشاء وصل ما شاء الله لك أن تصلي، واجعل لك وردا في كل ليلة، ولو بخمس ركعات ولو بسبع ركعات، فإن أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. العمل الثابت القليل خير من الكثير المنقطع. لو جعلت لنفسك وردا خمس ركعات فقط، صل قيام الليل بأربع واوتر بركعة واحدة، هذا عمل متقبل إن شاء الله. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رب الله به الأمة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان قيام الليل فرض عين على كل مؤمن دخل في دين الله عز وجل، ولذلك تبين لنا سورة المزمل في صدرها هذه الفرضية: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم نسخ ذلك بآخر سورة المزمل: علم الله أن لن تحصوه فتاب عليكم، فنسخ قيام الليل وصار مستحبا بعدما كان واجبا لمدة عام تربت الأمة الإسلامية فيه بقيام الليل. ولك أن تتخيل رجلا قام يناجي ربه في جوف الليل، هل يعصاه في نهاره؟ لا والله، من ناجى ربه ليلا لم يعصه نهاره، هذا أمر يستحيل. إذا وقف بين يدي ربه لا يبتغي إلا هو، ولا يطلع عليه أحد، لا يبتغي إلا وجه الحق سبحانه جل في علاه، كيف يعصاه في نهاره؟ فتربت الأمة وامتثلت لأمر ربها بقيام الليل. وصية يسيرة على من يسرها الله له: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ركعتي الضحى، وأن توتر قبل أن تنام، صلاة الوتر، قيام الليل ولو بخمس ركعات ولو بسبع ركعات. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وبصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وألحقنا بهم غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين. واشف اللهم كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، ردنا إليك ردا كريما جميلا رد الكرام عليك. وفق ولاة أمور المسلمين في كل بلد ومكان لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولاة أمورنا للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.